حافظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كم للمتيم من دموع جارية حزنا على تلك الديار الخالية. يا دار أين مضى ذوك أمالهم، يا دار أين مضى ذوك أمالهم من كرة تدرين فيها ثانية. رحلوا ضحا عنها فأضحت بعدهم قصر العراس من الأحبة خالية. يا ويح دهر كم جف ابن نجيبة وأحب وصل الوغد وابن الثانية. يعلن لآم إلى الثريا رفعة ويحط أقدار الهداة الشامية. مثل الحسين على الصعيد مجرد ويزيد يرفل بالبرود الضايع. مثل الحسين على الصخور مرسد ويزيد تحمل الكراسي العام. لم أنسه ساون على حر الثرى وبنو أبيه كالأضاحي ساوية. فوق جماح رؤوسهم مشهورة وجسومهم تحت السنابك وحق عليهم دون الأخيام. أو يا خل الخوات حسين تلبان لما ضاحوا تفاوض منهم الهيام. تهاووا مثل ما هو النجم من خط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله: الكواكب أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قد يجتمع الناس أيها الأخوة على دين، على فكر، على أمر معين ويتفرقون عن أمر آخر، قد ترى كثرة هنا وقلة هناك، فللكثرة تعني أن هذا الأمر حق وللقلة تعني أن ما يتمسك به القلة باطل. الكثرة والقلة لا تعني شيء. الإمام صلى الله عليه عنده عبارة في نهج البلاغة يقول: ما يزيدني كثرة اجتماع الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني ذلة، أو بهذا المضمون. قد يجتمع الناس حول باطل وقد يجتمعوا حول حق، والعكس كذلك، قد يتفرق الناس عن حق وقد يتفرق الناس عن باطل. فالكثرة والقلة لا تعني شيء. هذول الكثرة من الناس في الهند وغير الهند من عباد البقر بالملايين، يعدون بالملايين، يعبدون البقر. فإذا كان الملايين الملايين من الناس يعبدون البقر ويركضون وراء البقرة ليتبركوا ببولها، هل هذه الكثرة والاجتماع الضخم حول هذه العبادة تجعل من العبادة عبادة حقة وعملا صحيحا؟ لا، هذا عمل ينافي العقل، ينافي الكتب السماوية، ينافي ما جاء به الأنبياء. الكثير من الناس بوذيون، يعبدون صنم يسموه بوذا، يصنعوه بأيديهم من خشب أو من حجر، ولا زال الكثير من الناس، يمكن أكثر أهل العالم، يعني أكثر ديانة في العالم ربما اليوم هي الديانة البوذية ربما. وهل هذا يجعل من الديانة البوذية وعبادة الوثن حق؟ لا. والقلة من الناس تمسكوا بالحق. عادة أنت لو تنظر إلى التاريخ، تاريخ البشرية مو تاريخ الإسلام، إذا نظرت إلى تاريخ البشرية وجدت على طول على طول الخط دائما أولياء الله قلة، أصحاب وأتباع الأنبياء قلة، موسى كان يعيش في قلة، عيسى كان يعيش في قلة، إبراهيم الخليل كان يعيش في قلة، نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، أخيرا جماعته ما ملأوا سفينته. رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله كان يعيش في قلة مستضعفة. ثم تعال انظر إلى حقائق القرآن، الحقائق القرآنية، القرآن يذم الأكثرية ويمدح الأقلية، يقول: أكثرهم للحق كارهون وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فالقلة والكثرة أيها الأخوة لا تعني شيء، لا في القضايا الدين ولا في القضايا الفكرية ولا في أي قضية. أي قضية إذا رأيت اجتماع الناس بكثرة حول أمر ما، الكثرة لا تغتر بها، والقلة أيضا لا تثبط من عزيمتك. إحنا علينا يعني كبشر أولا، يعني أنا كإنسان ثم كمسلم ثم كمؤمن، هاي درجة راقية، درجة الإيمان، علي كمؤمن أن أبحث عن الحقيقة وعن الحق وعن الواقع. اللهم أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنبه، حتى وإن كان هذا الحق يعني طلاب قليلون، ولو كان الباطل أصحابه كثيرون. لا بالعكس، كما بينت دائما طريق الحق وطريق الإيمان طريق الهدى ما في ناس. يعني يقول الإمام صلى الله عليه يقول لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة سالكيه، لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة سالكيه. البعض يتساءل معنا يقول انتم ليش صايرين قلة، ليش متتبعون الخط العام؟ فجوابنا هذا، ان لو القلة والكثرة لا تعني شيء. انا ابحث عن النهج القويم، عن الصراط المستقيم، عن الحق حتى اتبعه، الصراط المستقيم حتى اسير عليه، بغض النظر عمن يعني على هذا الطريق كثرة او قلة، لا علي بهذا. يعني اليوم المسيحيون اكثر تعدادهم في العالم من المسلمين، فلانهم كثرة انا لازم اروح اصير مسيحي. البوذيون اكثر من المسيحيين، لازم نروح نصير بوذيين، يعني نتبع مذهب بوذا ودين بوذا، هاي طريقة عبادة الوثن، لان هم ليسوا على الطريقة حتى لبوذا. لو كانوا، لان بوذا نبي، لو كانوا حقيقة متبعين منهج بوذا مو في دينهم لا بس، لا هذول صانعين من بوذا صنم يعبدونه من دون الله، زين انا اروح منهم اتبعهم اصير مثلهم لانهم اكثرية، لانهم يشكلون الاكثرية، لا علي بهذا. الحاصل اريد ان اقول ايها الاخوة اننا لما نقرأ في التاريخ نشوف اتباع اهل البيت اللي يعتقدون بولاية اهل البيت بامامة اهل البيت كانوا ولا زالوا قلة اقلية. اكثر الناس راحوا وراء السلطان والمال والقوة والدعاية والإعلام القوي، هذه أثرت، يسموهم السواد المخترى، يقول اللهم لا تجعلني في الدعاء، يقول اللهم لا تجعلني من السواد المخترم. السواد المخترم شنو يعني؟ يعني اللي يسميهم أمير المؤمنين همج رعاة، همج رعاة، يتأثر فيه الإعلام، يتأثر فيه الوسائل، يتأثر فيه الدعايات، الريح مع الريح يميل معها حيث ما تميل، تاخذه وتجيبه حسب تجيبني وحسب توديني. هذا الانسان مو مركز، المركز ما تودي حسبه وتجيبه حسبه، ما يودي ريح ويجيب ريح، لا يكون واعي مفتح عينه، يعرف وين الحق وين الايمان وين الهدى وين الفضيلة، يتبع لا عليه بالدعاية والظواهر والمظاهر والإعلانة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كان عندهم وسائل للدعاية، ما عندهم سلطة، ما عندهم قوة، ما عندهم جيش، الأموال والقدرات والقوة والسلاح كان بأيدي عدوه، كان بأيدي عدوه، صار إلى في أيدي بني أمية وبعدين بني العباس وبعدين غيرهم وغيرهم، دائما كان الخط العام مخالف لأهل البيت. لهذا تشوف ذاك الخط العام يقوم يسوي دعاية لهارون الرشيد، يقوم يدافع عن معاوية بن أبي سفيان، يجعل منهم شخصيات يعني مثالية. هارون يسمون إمام، وإلى الآن يعني أنت يمكن تلاحظ تشوفون يسوون عنه مسلسلات، يكتبون عنه كتب، يصوروه كأنه إمام المسلمين، بغض النظر يغضون الطرف عن كل مساوئه ومنكراته والفواحش التي ارتكبها، المظالم والمجازر التي ارتكبها، هذه كلها اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم يعني الخط العام يرفع من شأن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اليوم أي واحد طلاب خصوصا اللي يدرسون في المدارس تقول له تعال اذكر لنا القادة كبار القادة المسلمين منه ما يعرف غير ثلاثة: خالد بن الوليد، صلاح الدين أيوبي، طارق بن زياد. تعرف غيرهم؟ ما تعرف غيرهم. هذا الخط العام صنع من هذول الثلاثة، جعل لهم دعاية وكبرهم وضخمهم، وإلا صلاح الدين أيوبي في الواحد أولا ليس عربيا، يعني أنت اللي تدعو القومية والعربية، صلاح الدين أيوبي كردي أولا. ثانيا صلاح الدين أيوبي ماذا صنع؟ استرد القدس. زين، أولاده من بعده استردوا منهم الرومان القدس، أخذوها منهم مرة ثانية. ذيك ليش بتحكي فيها؟ هذه تقولها. زين، غير صلاح الدين الأيوبي ما في بعد عظماء كبار استردوا القدس؟ هي القدس استردت مرة واحدة، ما في غيرها. يعني أنت مركز على صلاح الدين الأيوبي. وبغض النظر عن كل هذا، احنا نرى في صلاح الدين الايوبي واحد شفاف دماء، انا اقولها صريحة صراحة، وهذه احنا يعني نعبر عنها في كتبنا، في مجالسنا، في منابرنا. ملتفت كيف؟ هذا رأينا. صلاح الدين الايوبي قضى على الدولة الفاطمية وقتل رجالهم، كان التشيع داخل مصر، قد دخل مصر بامن وسلام. اجروا الخلفاء من الفاطميين، بنوا الأزهر، أسسوا مساجد علمية ثقافية، بنوا مساجد معاهد لا زالت قائمة، لا زالت قائمة وتعطي الكثير لمصر وللمصريين. اجى هذا الرجل قتل الخليفة الفاطمي، أسقط الدولة الفاطمية. زين، هذه مسألة سياسية لا بأس. لا، اللي صنعه جعل يقتل الناس على العقيدة، على المذهب. الشيعي يقتل، كتب الشيعة أحرقها ونثرها في النيل، بحيث صار الناس، هذا التاريخ اقرأ، أسبوع كامل لا يرى الماء في النيل، يشوفوا الكتب غارقة على سطح النيل. ملتفت كيف؟ من كثرة ما أغرق من كتب الشيعة. وقتلهم واحد يقال له، يعني جنابك وأنا وكل واحد يسمع شخصية يضرب به المثل، في سفكر الدماء وقتل للأبرياء. أي واحد مستبد دكتاتور ظالم يدون يمثلوه بأحد، يمثلوه بهذا، وهو قرقوش. سامع قرقوش؟ قرقوش يمثل به في الاستبداد والظلم وسفك الدماء والقتل على الظنة والشبهة. تعرف هذا قرقوش كان وزير صلاح الدين أيوبي؟ يعني صلاح الدين جعله وزيرا، ولكثرة ما قتل من الناس وصلب وأعدم صار يضرب به المثل إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يضرب به المثل. ليش إذن الأضواء مسلطة على صلاح الدين الأيوبي والتركيز عليه؟ لأن قتل من الشيعة. وخالد بن الوليد نفس الشيء، طارق بن زياد، طارق بن زياد غلام مملوك لموسى بن نصير. موسى بن نصير هو القائد العظيم، هو اللي 40 سنة، 40 سنة كان عمره، 40 سنة عينوه قائد يقود الجيوش الإسلامية، 40 سنة يواصل الفتوحات ويقود العسكر الإسلامي ويثري الدولة. الخليفة لما استفلس يكتب كتاب إلى موسى بن نصير، موسى بن نصير يودي له الأموال بالملايين. أدخل على الخليفة مرة من المرات 60 ملك من ملوك الفرنجة وعلى رؤوسهم التيجانهم، مأسرهم، دخلهم على هذه نصف القارة، الكرة الأرضية عفوا، نصف الكرة الأرضية فتحها موسى بن نصير. أحد يعرف عن موسى بن نصير شيء؟ لا أحد يعرف. لكن غلامه طارق بن زياد الكل يعرف عنه، الصغار والكبار، هذه الثقافة المدرسية تغذي الناس. طارق بن زياد غلام ومو عربي، لكن ليش تسليط الأضواء على طارق بن زياد دون موسى بن نصير؟ موسى بن نصير كان متهم بالتشيع وعاد ضده، هو اللي كتب كتاب ضده وشابه عند الخليفة الأموي، فأحضره الخليفة، الخليفة الأموي أحضر موسى بن نصير، كان يواصل الفتوحات، فعنده أولاد 2، ابن الكبير خلاه يواصل 40 سنة يواصل الفتوحات، خلى ابن الكبير يواصل وعاد هو وابن الثاني الصغير الى الخليفة. الخليفة اجرى له محاكمة صورية، قال له انت متهم بالتشيع، ثم اوقفوه، تعرف رجل كبير 80 سنة عمره، اوقفوه في الشمس يوما كاملا على رجل واحدة، اذا يحط رجل الثانية كانوا يضربوه بالسيارة. فصار الليل المغرب وقع ميتا على اثر الضرب والوقوف في الشمس وهو كبير عمره 80 سنة. ليش؟ لأنه كان متهما بالتشيع. لا علي بهذا، هاي أشجان لا علينا بها. أعود إلى كلام الأول، أقول أيها الأخوة، أقول أنك أنت لما تشوف الأضواء مسلطة على جهة معينة، الناس يرفعون من شأن واحد أيا كان هذا الواحد، ملك، سلطان، كذا، قضية معينة، دين معين، أنت لا عليك بالأكثرية، لا عليك بالأكبرية. أنت روح ابحث عن الحق، قد يكون الحق في غير مكان مضطهد، قد يكون الحق في مكان آخر مظلوم، قد يكون الحق في مكان آخر مرغوب عنه، قد يكون الحق في مكان آخر لكن مو مسلط عليه الأضواء. فلا عليك بالسواد المخترم، قول اللهم لا تجعلني من السواد المخترم، ما عليك بهذا. الإمام الرضا سلام الله عليه عالم الأمة، زعيم الأمة، ابن بيت رسول الله، إمام، حجة الله على الخلق، وصي رسول الله، الناس معرضين عنه، يرون المأمون العباسي إمامهم، الأمين ها إمامهم، أو هذا الخليفة وذاك الخليفة. ليش؟ لأن القدرات والإمكانات والأموال والجيش والسلاح والكذا عند هذا، الإمام الرضا ما يملك شيء. لكن كون الإمام الرضا ما عنده قوة وسلاح ومال يجعله والعياذ بالله مو حق، يجعله باطل، وذاك اللي عنده مال وقوة وسلاح ودولة وسلطان، هل القدرات هذه تجعله حق؟ لا، لا عليك. ولو كان كل الناس مجتمعين هنا وهذا كل الناس متفرقين عنه، لا علينا احنا بتفرق الناس على حول شيء، حول امر او تفرقهم عنه، لا علينا بهذا. الامام الرضا امام عظيم جليل القدر، لازم الانسان هو يروح يبحث يكتشف. البعض من الناس من الشيعة من المواليد اهل البيت اتبعوا الأئمة إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، بعد الإمام، بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر في سجنه، توفي الإمام في سجنه حتى ما يقدر يوصي، يريد يوصي بالإمام من بعد ما يقدر، يخاف عليه وعلى حياته، فقضى في السجن صادرا مسموما. وتفرق الناس بعد الإمام موسى بن جعفر، قسم منهم كانوا أعين يروح يبحث يدور على الحقيقة، فوجد الإمام علي بن موسى الرضا واعتقد بإمامته. قسم منهم مالوا إلى الدنيا، صارت عندهم أموال، كانوا وكلاء الإمام وعندهم فلوس، هذه الفلوس غرتهم، استولوا عليها وتركوا الدين أصلا. وقسم منهم توقفوا، يسموهم الواقفية، صار مذهب يقال لهم الواقفية، توقفوا في الدين ما يدري شو يسوي، من الإمام بعد موسى بن جعفر ما يعرف، يقولون له علي بن موسى الرضا هو في الكوفة، الإمام في المدينة، من الصعوبة بمكان يوصل نفسه للمدينة، ثم الإمام راح إلى خراسان، شلون يصل إلى خراسان؟ فصارت حيرة عند بعض الناس، فتوقفوا، قالوا زين احنا نتوقف، نتوقف ويا ليتهم توقفوا بس، لا، ادعوا ان موسى بن جعفر هو الامام الغائب، والامام موسى بن جعفر ما انقتل، انما صعد الله به الى السماء، وراح ينزل هو المهدي المنتظر، وراح ينزل الى الارض في يوم من الأيام، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، واحنا في الإمامة نتوقف عند موسى بن جعفر. ترتب على ذلك، ترتبت مشاكل على ذلك للإمام الرضا سلام الله عليه. فالإمام من جهة لازم يواجه السلطان السلطة العباسية، من جهة هؤلاء المقهورين والمغلوبين على أمرهم من شيعته ومن العلويين، من جهة ثانية ذول الواقفية لازم يقنعهم، من جهة ثالثة عنده مشاكل من نوع آخر اجتماعية اقتصادية. هذه كلها الله سبحانه وتعالى كما بيّنت لكم أول ليلة الله عز وجل دعمه، دعمه بالكرامات. احنا اليوم لما نقرأ في تاريخ الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، في سيرة الإمام، في تاريخ الإمام، نشوف عنده كرامات كثيرة، ظهرت له كرامات كثيرة كثيرة. شنو السبب، شنو السر في ذلك؟ السر هذا أن الكثير من الناس توقفوا عند موسى بن جعفر وصار مذهب، مذهب جديد يسمون المذهب الواقفي، واللي ينتمون إليه يقال لهم الواقفية. عند أعداء، عند مناوئون، وعند الواقفية. فأتاه الدعم من الله سبحانه وتعالى، قامت تظهر له كرامات، تظهر وإلا لأما كلهم عندهم كرامات، لكن الإمام الرضا ظهرت هذه الكرامات للناس، شافوها خصوصا الواقفية. كان يقول أروح، هذا واحد منهم اسمه عبد الله بن المغيرة من أهل الكوفة من المواليد على البيت، شيعي، إلا أنه توقف صار ضمن الفرقة الواقفية. قرر الحج، اجي إلى مكة وهو مضطرب في داخله أنه شنو أسوي. الناس أهل الإيمان يقولون علي بن موسى عليه الصلاة والسلام أبو الحسن هو الإمام من بعد أبيه، هو عجبه، هو إمام مو إمام، شنو أسوي؟ وهو في هذه الحيرة من أمره يقول دخلت المسجد الحرام، طفيت، أديت أعمالي، ثم تعلقت بالملتزم جانب من الكعبة، تعلقت وسألت الله، قلت يا إلهي، يا ربي أنت تعلم طلبتي وحاجتي وإرادتي، فأنا أسألك يا إلهي أن تهديني إلى قويم دينك، إلى دينك الصحيح، دينك القويم، حتى لا أظل في حيرة من أمري. هذه الحاجة سألتها من الله من أعماق قلبي. أطلعت من الحرم، فوقع في نفسي أن أروح للمدينة أزور علي بن موسى الرضا، أشوفه، طلب منه أشوفه. وبالفعل قررت وهيئت نفسي وسافرت وجيت، وصلت للمدينة، سألت عن بيت الإمام الرضا سلام الله عليه، دلوني عليه، أجيت وقفت بالباب، طرقت الباب، خرج لي غلام من غلمان الإمام. قلت له يا غلام، قل لمولاك على الباب رجل من أهل العراق، من شيء أصله هو من الكوفة، رجل من أهل العراق، يقول أنا بعد مكمل كلامي مع الغلام، وإذا أسمع الإمام الرضا من داخل البيت يناديني باسمي، يقول لي ادخل يا عبد الله ابن المغيرة، فقد أجاب الله دعوتك وهداك لدينه. أنا تعجبت، الإمام من وين عرف أنا بالباب، ومن عرف من وين، من أين عرف اسمي، ومن أين عرف بحديث نفسي، أخبرني بالدعاء اللي أنا دعوت بيني وبين الله، ما حكيت لأحد حتى يروح يقول له، ناداني يقول لي ادخل يا عبد الله بن المغيرة، أجاب الله دعوتك وهداك لدينك، تفضل. يقول دخل على الإمام، ويكفي يعني من الإمام، يكفي نظرة واحدة، كلمة واحدة، احنا اليوم بعد 1400 سنة نروح لحظة واحدة نقف بين يدي الإمام الرضا في مشهد، واحد حالته تتغير يزداد إيمانا وفضلا ونورا. فكيف عبد الله بن مغيرة اللي ملتقي مع الإمام وجها لوجه يقول سلمت على الإمام، والإمام قال لي شرح لي بين لي واعتقدت بإمامته وسرت على النهج القويم وهداني الله لدينه. هذا توفيق حقيقة، واحد من كل قلبه يسأل من الله أن يهديه والله يستجيب دعاءه ويجعله على الخط القويم على الصراط المستقيم. هذا توفيق من الله عز وجل، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، واحد اللي الله وفقه يهيئ له الأسباب. ظهرت هذه الكرامات على الإمام عليه الصلاة والسلام للواقفية وغير الواقفية، وصارت يعني مشهورة تحكى في كل الحواضر الإسلامية في إيران، في العراق، في الحجاز، في الشرق، في الغرب. خبر الإمام انتشر بشكل عجيب، كرمه فضله، قامت تجي وفود. يعني ذكرت لك أول ليلة قبل ليلتين دعبل الخزاعي شكل وفد، اجوا إلى زيارة الإمام سلام الله عليه، دخلوا على الإمام أهدا قميص من قمصال عنده ثوب، يعني قال له يا دعبل أنا فلوس ما، يعني لسان حال الإمام يقول له أنا فلوس ما عندي أعطيك، لكن أهديك هذا القميص اللي مس بدني، أنا صليت في هذا الثوب 1000 ليلة وصليت فيه 1000 ركعة وختمت القرآن في هذا الثوب 1000 ختمة، خذ هذا الثوب. فتقبل لما أخذ الثوب انتشر خبر هذا الثوب قبل أن يخرج دعبل من خراسان، قبل أن يخرج من خراسان انتشر خبر هذا القميص في شرق الأرض وغربها. شلون وصل الخبر؟ يعني السراط اللصوص وما أكثرهم دول قطاع الطرق كانوا قطعوا عليه الطريق، ما يدرون هذا منهم، قافلة طالعة من خراسان جاي ترجع للكوفة، وصل إلى قم، في ضواحي قم قطعوا عليه الطريق، اجوا السراء احاطوا بهم مسلحين وذولا مساكين مسافرين، فحوطوهم ويبيتوهم العادة لما يعني القافلة كبيرة يبيتوهم ليلة، يخلون الرجال كل واحد بسروال عاري الا من سروال، والنساء كل واحد بثوب، بس ثوب واحد، هذولا النساء في خيمة والرجال في خيمة، فخلوا الرجال في خيمة كل واحد بسروال سروال والنساء في ثوب ثوب. فهذا شيخ الحرامية زعيمهم دخل نظر الى هالمساكين ذولا، واحدهم تاجر محترم شخصيات كل واحد قاعد بسروال، فكان يردد بيت من ابيات دعبل، بيت من قصيدة دعبل، قصيدة الداعية اللي القاها قبل كم يوم على الامام الرضا، انتشرت ووصل خبرها الى الناس، حتى هذا شيخ الحرامية القمي هم حافظه، فنظر اليهم وقال ارى فيئهم في غيرهم متخسلا وايديهم من فيئهم صفراتي. طبعا هو دعبل يقول هذا الكلام في حق الامام الرضا سلام الله عليه، يقول فيئكم خيركم، انتم اللي اسستوا دولة الاسلام، انتم اللي هديتوا الناس، انتم اللي حققتوا المكاسب المعنوية والمادية والدينية والاخلاقية، انتم كل شيء سويتوا، اخيرا الخيرات والكذا بيد غيركم، انتم احدكم صفر اليدين ما يملك شيء. ارى فيئهم في غيرهم متقسما وايديهم من فيئهم، يعني ارى ايديهم من فيئهم صفرات. يقول دعبل لما قال البيت ضرب الامام يدا بيد، قال اي والله صفرات، اي والله صفرات، يعني فيئنا رايح عند غيرنا احنا ما عندنا. الحاصل هذا زعيم اللصوص يقرأ هذا البيت وينظر إلى الناس القافلة المسلوبة المنهوبة. فالتفت إليه بعضهم قال له أنت تعرف هذا البيت لمن؟ قال نعم، هذا لجعفر الخزاعي شاعر سيدي ومولاي الرضا، وهو طلع الحرامي الشيعي. قال له أنت تعرف الرضا؟ قال له طبعا أعرف الرضا، احنا من شيعته. قال له زين تعرف دعبل؟ قال لا والله ما اعرفه. قال له هذا دعبل مصلخين انتم قاعدين بسروال. فالرجل بين مصدق بين مكذب سأل تحقق تبين صحيح هذا دعبل. فاجى اعتذر اليه راس ايده قرأ له القصيدة بتفصيلها يعني القصة، اعتذر اليه. المهم عاد إليه أمواله وأموال القافلة، قال أنا أعيد إليك كل شيء، كل اللي أخذناه سلبناه منكم نعيده إلا شيء واحد ما نعيده. قال له شنو الشيء الواحد؟ قال له قميص الإمام الرضا، هذا اللي أعطاك، أعطاته الإمام الرضا القميص هذا أنا ما أرجع إليك. فقال له جعبل خذ ما شئت من أموالنا إلا قميص الإمام الرضا، خذ ما شئت كل الأموال خذها إلا هذا القميص ما تأخذه. قال لا أنا أريد منك القميص. أخيرا بعد أخذ ورد تقرر أن يقطعوا القميص قطعة قطعة، فنال دعبل من القميص ردانا والقميص كله راح، أخذوا للبركة. فالإمام عليه الصلاة والسلام ما عنده سلطان قوة وأموال، لكن عنده آيات كرامات تظهر له والناس يزدادون إعظاما إجلالا. حتى يعني بعيد عنك الناس الغير متدينين قطاع طرق أيضا واصلهم خبر الإمام الرضا صلى الله عليه، ما في واحد ما يعرف الإمام الرضا. أي نعم، وتابعوا واستغفروا كذا. فهذه كانت تظهر على يديه كل يوم كل آن، الموالي لأهل البيت يشوفها، المعادي لأهل البيت يشوفها، الواقفي يشوفها. ذاك الرجل يقول أنا جئت إلى خراسان سلمت على الإمام زرته وكان في نفسي جاي أودعه، جاي يرجع إلى بلده. يقول كان في نفسي أقول له يا ابن رسول الله أعطيني قميص من قمصانك اللي لامست بدنك أجعله كفنا لنفسي إذا حان أجلي. وقلت أقول أيضا أعطيني دراهم بركة، كم درهم أعطيني هاي الدراهم أروح أصوغ منها خواتيم لبناتي، عندي 4 بنات أودي لهم صوغة هاي الدراهم أصنع منها خواتيم، أصوغ منها خواتيم في يدي بناتي. لكن لما دخلت على الإمام سلمت عليه بكيت، فأخذتني حالة خلتني أغفل أنسى، نسيت أنه أنا قررت أطلب منه قميص، أطلب منه دراهم، ودعته وخرجت. يقول لما خرجت نادى علي قال يا فلان ارجع، فرجع قال ألا تريد أن أعطيك قميصا تجعله كفنا إذا حان أجلك؟ قلت بلى يا رسول الله، والله أنا كان في نيتي أسألك هاي الحاجة. فأعطاني قميص، ثم قال ألا تريد أن أعطيك دراهم تصوغ بها لبناتك خواتيم لبناتك؟ يعني اللي كان في نيتي صرح به الإمام الرضا، أخبرني به صراحة. وأمثال هذا أيها الأخوة قلت كثير كثير من هذا عنده. وألطف شيء أذكر لك هذه القضية لطيفة جدا، يقول هذا بد واحد هم من الموالين لأهل البيت، صلوا على محمد وآل محمد. ما يعتقد بإمامة الإمام الرضا. يقول أنا كنت أيضا في قافلة اللصوص قطعوا علينا الطريق، فأجوا وخلونا في مكان. هذا الشخص بالذات اتهموه بكثرة الأموال وإخفائها، قالوا أنت عندك فلوس ومخفيها نعطينا إياها. يحلف يقول والله ما عندي، هاي أموالي اللي شفتوها القافلة فتشوها. قالوا لا أنت عندك، أنت دفنتها، عد من خليتها، وين خليتها، يلا خبرنا. فهو ينكر وهم يؤكدون. أخيرا أوقعوه في الثلج، جابوا ثلج نيموه بالثلج يجمدوا تعذيب، ثم ملأوا فمه ثلجا يعبون حلقه بالثلج، ثم لم يجدوا عنده شيء تركه. مشكلته أنه انقطع لسانه بعد ما يقدر يتكلم، أصيب بداء بعيد عنك أن لسانه توقف صار أخرس تمرض. فشي يسوي؟ يعود هذا يراجع هذا الطبيب، يراجع ذاك الطبيب، يستعمل هذا الدواء وذاك الدواء، يتشبث بكل حشيش حله يجد علاجا لمرضه. يقول لما وصلني خبر قدوم الإمام الرضا إلى نيسابور متوجها إلى خراسان، أنا سمعت الخبر من الناس أن علي بن موسى الرضا أبو الحسن سلام الله عليه جاي نيسابور ومتوجه إلى خراسان. بالليل نمت رأيت في المنام كأن الناس يخبرونني يقولون روح راجع الإمام الرضا، توسل بالإمام الرضا. وبالفعل أتيت إليه في المنام، ها في عالم الرؤيا. يقول أتيت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في نيسابور، قالوا لي في المنام، قالوا لي طلع الإمام الرضا من نيسابور راح إلى بلدة يقال لها رباط سعد، رباط سعد اسمها، روح هناك. فلحقت الإمام إلى رباط سعد، جيت إلى بيت الإمام، نزلت عليه، شكوت له حالي وحكيت له الخبر من أوله إلى آخره، وذول شلون ملأوا فمي ثلجا وأنا اليوم مريض. فالإمام في المنام، في المنام وصف له علاج، قال له أخذ زعتر، الزعتر احنا نسميه زعتر، هو باللغة الطبية اسمه زعتر بالسين، خذ زعتر وكمونا وملحا وبقه، يعني شوية من هذا شوية من هذا شوية من ذاك، وكل أطحنة وضعه في فمك مرتين أو ثلاث فستنتفع بذلك إن شاء الله. هذا الإمام يقول له في المنام. انتبه، قال وقع في نفسي أن يروح للإمام، هذه رؤيا صادقة، خذ يروح يشوف. يقول أتيت إلى الإمام، ركبت أجيت إلى نيسابور، وصلت إلى نيسابور قالوا لي طلع راح إلى رباط سعد. لحقت الإمام إلى رباط سعد، أجيت وصلت دخلت إلى بيت الإمام عليه الصلاة والسلام، أنا ما أقدر أتكلم بصعوبة بالغة. فهمت الإمام، قلت له ابن رسول الله احنا كنا في قافلة واللصوص قطعوا علينا وحصل كيت وكيت، فأنا ما شنو أسوي؟ فقال لي الإمام عليه الصلاة والسلام أما علمتك؟ أما ذكرت لك البارحة علاجك؟ يقول قلت له يا ابن رسول الله أحد أعد علي، أنا نسيت بارحة شنو قلت لي. يقول قال لي خذ زعترا وكمونا وملحا وذقه وضعه في فمك مرتين أو ثلاث فستنتفع بذلك إن شاء الله. فاكتفيت بقول الإمام سلام الله عليه، هذه أية كرامة، أية معجزة هذه. ذاك الرجل شايف رؤيا، الإمام يقول له أنت شفت بالرؤيا وأنا وصفت لك، ذكرت لك العلاج وصفت لك العلاج. فأخذ العلاج مرتين وثلاثة وعوفي وشوفي، عافاه الله وصار من شيعة الإمام عليه الصلاة والسلام. التفت هكذا بالدعم من الله عز وجل، بدعم من الله، بتأييد من الله، بالعون من يد الغيب على علي بن موسى الرضا صلى الله عليه، جمع الناس، انتشر خبره، داع خبره ونشر التشيع والولاء لأهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ولايتهم ومحبتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ونسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين جميعا ليكونوا من الموالين لأهل البيت، من التابعين لأهل البيت. احنا لازم ندعو أيها الأخوة لإخواننا، نحدثهم نعلمهم نكلمهم وندعوهم وندعو لهم، لازم ندعو لهم وندعوهم. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك هذه ولاية علي بن أبي طالب، ولاية أهل البيت، هذه اللي لازم واحد يحدث عنها يحكي عنها يقولها. مو بس الإمام الرضا في خراسان يحكي، لا الحسين بن علي أيضا في كربلاء يبكي يحكي، زينب تحكي عن هذه القضية، زين العابدين في مسجد الشام في المسجد الجامع خطبته شنو قال فيها؟ انت ركز على خطبة زين العابدين، الإمام ما عنده في خطبته إلا التعريف بنفسه وبأبيه الحسين وبجده أمير المؤمنين، مركز على أمير المؤمنين، عظمة أمير المؤمنين. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث المسلمين ووارث النبيين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصبر السابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين، إلى آخر كلامه مركز على ولاية علي بن أبي طالب. أيها الأخوة مركز على ولاية علي بن أبي طالب، وين؟ مو في المدينة وفي الكوفة، لا في قعر دار بني أمية في الشام في مسجد الشام في عاصمة بني أمية. يقول لا أتأذن لي أن أصعد هذه الأعوار، لما صعد الخطيب صعد يسب علي وفاطمة والحسن والحسين، لأن المنبر يرقى إليه من يقول الحق، مو منبر يزيد بن معاوية يسب علي والحسن والحسين، هذا مو منبر، هذه أعواد خشبات هذه محطوطة على بعض. المنبر أجل من أن يسب فيه علي بن أبي طالب والحسن والحسين، المنبر لازم عليه وعد، لازم عليه قرآن دين حكمة كلام نافع. لهذا الإمام بأبي وأمي ركز، يعني الإمام حقيقة زين العابدين مركز كثير كثير هنا وفي كل مكان والأئمة جميعا. يقول له ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال أتأذن لي، خاطب يزيد يقول له أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. أنا ما أقول مثل هذا الكلام اللي قاله الخطيب، أنا أقول كلام يرضي الله وينفع الجالسين لدينهم ودنياهم. فامتنع، خاف يزيد، قالوا له ليش ما تسمح له خليه يصعد المنبر. قال إنه من أهل بيت زقوا العلم زقا، إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، فلم يزالوا به حتى أذن له. فصعد المنبر، ألقى خطبته اللي يذكر فيها رسول الله أولا، ثم علي بن أبي طالب، ثم النساء، يذكر نساء أمهاته. أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. فعلم الناس أنه من أولاد علي وفاطمة، لكن منه من الحسن ولا من الحسين؟ فجاي يذكر أبوه يقول أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من راسه على سنان يهدى، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى. فعلم الناس أنه ابن الحسين الشهيد، فلم يزل يقول أنا وأنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب. وخشي يزيد الفتنة، وخشي يزيد الفتنة، فأمر المؤذن أن يؤذن، فلما قال المؤذن الله أكبر قال كبرت كبيرا لا يقاس، لا شيء أكبر من الله. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت زيد العابدين من على المنبر إلى يزيد قائلا يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عتبته وسبيت نساءه؟ بشأن حال عمته زينة لما شهدت هالمشهد أنا جاي أصورها، واقفة تنظر إلى حبيبها زين العابدين وتبكي، تقول له بأبي وأمي شلون كلامك تكلمت أنت؟ ثم التفتت إلى النجف إلى الغري منادية حيدر يا أبويا ما تجيبه تشوف شلون الزبون. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين من أوصاني لهم بالدعاء، اللهم من عليهم بالعافية، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.